ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل 11 مدني جراء قصف الطيران قرية حول المجلد بغرب كردفان، وإصابة 5 مدنيين في معارك هي الأولى من نوعها في محيط بابنوسا. استمرار المعارك في الخرطوم مع تردي الأوضاع المعيشية والدعم السريع في اتهامات مواطنين من واتكبيش في النيل الأبيض بحصارهم. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 شركات تتبع للجيش والدعم السريع، وتنسيقية التقدم تنتقد شروط البرهان لمقابلة وفدها. خبراء يشيدون بتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان، ووفاة 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين بالكوليرا في سينكات بولاية البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 11 شخصا بينهم 7 نساء وطفلين، إضافة إلى جريح واحد في غارة جوية نفذتها سلاح الطيران الحكومي على قرية أب خبوب غرب مدينة المجلد بولاية غرب كردفان يوم الأحد وسط إدانة واسعة من سكان المنطقة. وقال العمدة جاك سليمان لراديو دبنجا يوم الاثنين أن طائرة من طراز انتينوف تابعة لسلاح الطيران الحكومي ألقت عدد 5 براميل متفجرة على قرية أب خبوب حوالي 5 كيلومتر غرب مدينة المجلد في حوالي الساعة 11 مساء الأحد. وأوضح العمدة سليمان أن القصف أدى لتدمير وحرق عدد من المنازل ونفوق عدد كبير من الضان. وأشار سليمان إلى عدم وجود أي قوة للدعم السريع في القرية التي جرى استهدافها بالقصف، وأضاف في هذا الخصوص:
المجلد طيران امبارح قذف قتل 11 مواطن وفي إصابة قاعدة زول واحد قلب المجلد مباشرة منطقة اسمها بخبوب. القتلة دي فيهم دي 7 نساء، اطفال 2 ولا طيارة انتنوف.
قال مواطن من المجلد لراديو دبنجا انه من بين المتوفين في القصف الجوي امرأة وطفلها يعمل والده في الجيش ويشارك الان ضمن عملية عاصفة الحزم باليمن. وأضاف لراديو دبنجا من المجلد:
يعني الحتة اللي حصل فيها الحادث دي حلة مضطرفة ما عندها علاقة مع لا فيها معسكر بتاع دعم سريع ولا فيها يعني أولاد مشاركين مثلا في الدعم السريع. لا يحزن الناس في زراعتها وقاعدة الطيران ده وقت جاء ماري هو بالليل عندهم وليدهم كده سار ليبة بهايم عنده بطارية ضوئية. أول ما استهدفوا البهائم الماشية كتر فيها كتر منها ذي 24 رأس من الضان، والبرميل الثاني هو وقع في الأسر دي في الحلة، يعني في الحال متوفين 9 عندهم واحد جرح لكن جرحه خفيف ما كويس، يعني حالته الصحية كويسة. الشيء المؤسف إنه النسوان الماتن واحدة بولدها زوجها عسكري الآن مشارك في عملية الحزم دي في اليمن، عسكري تابع لقوات الشعب المسلحة. طيرانه يقتل أولاده وراه وهو الآن مشارك في قوات الشعب المسلحة. في واحدة تانية يعني زولة كبيرة ولدها عسكري برضو قبل كده اتقتل بالغلط، قتلونا سجيج برضو بالغلط. الليلة الطيران زي ما قال ياهو والدته برضو لحق اليوم ياهو ذا الحاصل، ربنا يغفرهم ويرحمهم بالجنة.
أصيب 5 مدنيين من بينهم امرأتين بإصابات خطيرة صباح الاثنين في اشتباكات مباشرة هي الأولى من نوعها بين قوة من الفرقة 22 التابعة للجيش وقوة من الدعم السريع في منطقة دونكي العمدة غربي بابنوسا بولاية غربي كردفان. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن الاشتباكات العنيفة استمرت لمدة ساعة حول مورد للماء كانت ترتاد قوات الدعم السريع قبل أن تنسحب لاحقا. وأوضح أحد المواطنين أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى المجلد لتلقي العلاج. وأكد إن قوات الدعم السريع تواصل حصارة لمدينة بابانوس على بعد 10 كيلومترات في الاتجاهات الشرقية والجنوبية والغربية. تبادلت قوات الدعم السريع صباح يوم الاثنين والجيش القصف المدفعي، حيث شهدت مناطق تمركز الجيش بالقيادة العامة وسلاح الإشارة قصف مدفعي عنيف بقذائف الهاون من قبل قوات الدعم السريع، فيما رد الجيش بقذائف مماثلة استهدفت أحياء المعمورة والكويت والطائف. ووفقا لشهود عيان إن مناطق درمان القديمة شهدت اشتباكات بين الجانبين. وكشف شهود عيان أن الطيران الحربي قصف هدفا يتبع للدعم السريع شرق النيل، فيما اتهمت لجان المقاومة بالعباسية في مدرمان قوات الدعم السريع بإطلاق عدد من القذائف العشوائية وسقوطها بالعباسية والموردة وأبكدوك. تفاقمت أوضاع العالقين والقاطنين بأحياء العاصمة الخرطوم نتيجة للصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن، حيث تعاني معظم أحياء الخرطوم من شح المواد الغذائية الاستهلاكية اليومية فضلا عن انقطاع الخدمات من مياه شرب وكهرباء، بجانب توقف الخدمات العلاجية في أغلب المستشفيات الخاصة والحكومية. كما أحدثت ندرة الوقود شللا في حركة المواصلات الداخلية والخارجية، ما أدى إلى مضاعفة تذكرة المواصلات إلى الولايات، حيث بلغ سعر التعرفة من الخرطوم إلى كوستي ومدني 30,000 جنيها. وأرجع أصحاب المركبات الزيادة إلى ندرة الوقود بالعاصمة الخرطوم. وفي الجانب المعيشي، سجلت أسعار بعض السلع الاستهلاكية تصاعدا في الأسعار، كما تأثرت حركة المواصلات بارتفاع أسعار الوقود وشحه. استعجل سكان قرية وتكيبيش شمالي محلية القطينة بولاية النيل الأبيض قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو بوقف هجوم قواته على القرية يوم الاثنين، ووجه أحد أفراد القرية نداء إنسانيا أطلقه أحد أفراد القرية عبر الوسائط. وفي الأثناء نفت قوات الدعم السريع حصارة على القرية ونشرت مقطع فيديو قالت إنه لمواطنين في القرية ينفون فيه ما ورد بالتزييل. وبث أحد أهالي القرية رسالة حزينة عبر الوسائط عبر فيه عن قلقه الشديد، وهو يسرد تفاصيل القصة ويستنجد فيها بقائد قوات الدعم السريع والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ويطالبهم بالتدخل العاجل وإنقاذ أهالي القرية. وجه بكري الجاك القيادي في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم انتقادات لشروط البرهان للقاء تنسيقية تقدم، معربا عن مخاوفه من هدار فرصة اللقاء مع تقدم بالمناورة وهدار الوقت على حساب حياة الناس. وأوضح بكري في مقابلة مع راديو دبنجا إن البرهان وافق من حيث المبدأ على اللقاء، ولكنه وضع شروطا وتعامل في خطابه إلى التنسيقية كأنه ناطقا باسم الدعم السريع. ودعا بكري الجيش بعدم فرض شروط مسبقة والانخراط في التفاوض والوصول لاتفاق وقف للعدائيات، ووقف إطلاق النار الشامل يمكن أن يكون بخروج الطرفين من الأحياء والمدن ومنازل المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
في البداية طبعا برهان كان موافق على اللقاء شفاهة من غير ما يكون في شيء مكتوب، وكما تخوف البعض إنه الرد المكتوب الجعل الخطاب بيأمن على الموافقة على الجلوس من حيث المبدأ، ولكنه للأسف الشديد بيتعامل مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية كأنما هي ناطق رسمي باسم الخصم العسكري بتاعه في الأرض.
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات ضد 6 شركات تتبع للجيش والدعم السريع، تشمل تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو المواد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال المجلس إن قوائم العقوبات تضم 6 شركات مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان، مشيرا لخطورة الوضع في السودان حيث يتواصل القتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها. ومن بين الكيانات المدرجة في القائمة شركتان تعملان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية، شركة منظومة الصناعات الدفاعية وشركة سودان ماستر تكنولوجي SMT، بجانب شركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، و3 شركات تعمل في مجال شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع، وهي شركة الجنيت المتعددة للأنشطة المحدودة وتريدف للتجارة العامة وGSK Advance Company Limited. اتهمت لجان مقاومة ود مدني قوات الدعم السري بإطلاق الرصاص على عدد من سكان قرية العزازة غرب فداسي الحليماب بما أدى لحالات إصابة بجانب اعتقال آخرين. وقالت لجان المقاومة في بيان أن قوات الدعم السري جمعت جميع رجال القرية واعتدت عليهم بالضرب الوحشي، وأوضحت أن الهجوم صاحبته عمليات نهب وسلب كبيرة لممتلكات المواطنين وأموالهم من قبل القوى المقتحمة. وأكد تقرير أن مصير الشباب الذين جرى اعتقالهم لا يزال مجهولا، وحمل قوات الدعم السري مسؤولية سلامتهم. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن مقتل 4 أشخاص ونزوح 162 أسرة جراء الاشتباكات القبلية في قرية بمحلية غبيش في ولاية غرب كردفان الأسبوع الماضي. وفي ولاية جنوب كردفان كشفت المصفوفة عن نزوح 300 أسرة من منطقة العباسية تقلي جراء هجوم قوات الدعم السريع على المنطقة يوم السبت الماضي. أكد المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق أهمية تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان، مبينا أن مجلس الأمن سيجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة التقرير واعتماده وتمديد تفويض لجنة العقوبات ودعمها. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن التقرير خلص إلى حدوث انتهاك حظر السلاح المفروض على دارفور خلال الحرب الدائرة، وقال أن التقرير خلص إلى أن دارفور تشهد الآن أسوأ انتهاكات في حقوق الإنسان بصورة أكثر خطورة ودموية وتعقيدا مما تم في 2005. وأوصى التقرير بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني ومطالبتها بالالتزام بالحظر المفروض على السلاح. وأضاف هذا الخصوص:
ما سيقومون به من عمل من تقصي دراسة الأسباب الرئيسية للنزاع وللقتال في السودان، أتوقع أنه التقرير بتاعهم يكون حاسم، خاصة وأنه المجلس سيتخذ إجراءات إضافية على ضوء هذا التقرير. بل
أعرب المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي عوض رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق عن تفاؤله إزاء الجهود التي تبذلها لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان من 3 خبراء وبدأت أعمالها يوم الاثنين. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن اللجنة بدأت التخطيط لكتابة تقريرها يوم الاثنين الماضي، وأكد أهمية دور اللجنة ومسؤوليتها عن التقصي ودراسة الأسباب الرئيسية للنزاع، وأتوقع أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان إجراءات إضافية على ضوء التقرير، كما سيفيد التقرير مستشار الأمم المتحدة لشؤون الإبادة الجماعية والاتحاد الأفريقي وربما مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية. وأضاف هذا الخصوص:
خلاصة التقرير في أنه دارفور الآن هي بتشهد أسوأ أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، ومقارنة مع ما يتم من 2005 يمكن الوضع الآن معقد أكثر ولا يقل خطورة ودموية، بل يمكن أكثر من ذلك.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر طبية عن وفاة 3 حالات جراء الكوليرا في سنكات بولاية البحر الأحمر يوم الأحد. وكشفت المصادر لراديو دبنجا عن ارتفاع معدلات التردد إلى مستشفى سنكات خلال اليومين الماضيين من حالات الإصابة بالكوليرا، وقالت إن الحالات المنومة في عنبر العزل يوم الأحد بلغت 14 حالة. وطالب الدكتور أحمد محمد آدم مدير طب مستشفى سنكات ورئيس لجنة الطوارئ الصحية المواطنين بتوخي الحذر وعدم تناول الأطعمة المكشوفة واتباع البروتوكول الصحي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم مسلسل جبل الدغينة. جبل الدغينة مسلسل إذاعي يومي تتناول قصته خطاب الكراهية ومبدأ التسامح والتعايش والمحبة بين كل السودانيين. جبل الدغينة تأليف إخراج الأستاذ ربيع يوسف الحسن وتمثيل نخبة من نجوم الدراما في السودان. تابعونا يوميا على مدى 15 حلقة من جبل الدغينة عبر الموجة القصيرة والستلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا.
دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، يصحبكم فيها عمر عبد العزيز. أثار القرار الذي أصدره وزير الحكم الاتحادي بحل لجان التغيير والخدمات في كل أنحاء السودان أثار انتقادات واسعة ورفضا من قبل أعضاء هذه اللجان ونشطاء وحقوقيين، بينما دافع عنه بعض أنصار الجيش والحكومة السودانية. وكان عدد من الولاة قد أصدروا خلال الأسابيع الماضية قرارات بحل لجان التغيير والخدمات في ولاياتهم، وهي اللجان التي تضم ناشطي المقاومة المتطوعين في الأحياء والقرى لمساعدة الأهالي خلال الحرب. وعزى الوزير قراره لعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وعدم الاتفاق بين القوى السياسية. وتضمن القرار بندا بتكوين لجان تسييرية بديلة. تحدثت إلى الأستاذ فيصل الباقر، الصحفي والعضو المؤسس في منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان جهر مكتب السودان، وسألته عن تقييمه لهذا القرار.
القرار يشبه تماما سلطة انقلابية انقلبت على الواقع في السودان منذ 25 أكتوبر 2021. كما نعلم جميعا أنه مسألة لجان التسيير ولجان المقاومة وهذه المؤسسات الشعبية اللي بيبنيها الشعب بكامل إرادته لتحقق أهداف للمجتمع بشكل عام ليست هي يعني محل نزاع، حتى أن تأتي السلطة مهما كانت السلطة، إذا كانت سلطة منتخبة أو حتى سلطة انقلابية مثل هذه السلطة الانقلابية، سلطة الأمر الواقع، سلطة الحرب، أن تحلها. هذا القرار يشبه تماما النظام الموجود الآن والدولة الموجودة الآن والحكومة الموجودة الآن. هي حكومة دكتاتورية كاملة التسم، حكومة لا تمتلك الشرعية أصلا، ولذلك ما يأتي من باطل فهو باطل.
طيب ماذا عن الاتهام؟ نعم. طيب ماذا؟
نحن دائما.
نعم. فضل.
قبل ذلك نحن دائما نقول أن أي قرارات إدارية بحل مؤسسات إذا كانت أحزاب أو منظمات مجتمع مدني أو لابد أن تصدر من القضاء، لابد أن تصدر من القضاء وأن يكون قضاء مستقل وعادل ونزيه. وهذا أيضا ما موجود الآن في السودان. إذن هذا القرار قرار قمعي، قرار دكتاتوري، قرار في الحقيقة يعني يشبه السلطة اللي أصدرته.
طيب هذا القرار أتى بعد عدة قرارات مماثلة أصدرها ولاء في عدد من الولايات، يعني لماذا بدأ الأمر بالولايات بعد ما صدر مثل هذا القرار في 5 ولايات تقريبا، ثم يأتي وزير الحكم الاتحادي ليصدر هذا الأمر؟ لماذا لم يقدم وزير الحكم الاتحادي على هذه الخطوة قبل الولاة في رأيك؟
أولا حاجة، ما في حاجة اسمها الآن وزير حكم اتحادي حقيقي، دي سلطة انقلابية. وحتى الولاة اللي عينهم البرهان، والبرهان لا يمتلك الحق أصلا في أن يقيل أو يعني خلينا نقول يعين. ولذلك هذا القرار اللي صدر من وزير الحكم الاتحادي هو قرار ما عنده قيمة، قرار كما قلت من قبل إذا كان من الولاة من قبله أو من الوزير الآن، كلها هي قرارات قمعية، قرارات دكتاتورية، قرارات غير منطقية، قرارات تشبه السلطة الانقلابية وتشبه التوجه الآن اللي بيمشي فيه البرهان والمجموعة المعاو. هم ماشيين في إعادة النظام القديم، نظام الإنقاذ.
طيب ماذا عن الحجة
بالممارسات وبالسياسات؟
طيب ماذا عن الحجة التي ساقها وزير الحكم الاتحادي بأن بعض هذه اللجان أو بعض أعضائها متعاونين مع الدعم السريع.
حجة باطلة، حجة باطلة وحجة سخيفة. حتى إذا تكلمنا عن الدعم السريع، من أنشأ الدعم السريع ومن أتى بهذا الدعم السريع؟ الثورة حينما قامت كان شعارها واضح، العسكر للسكنات والجنجويد يحل. كان يجب أن يتم حل الدعم السريع استجابة لشعارات الثورة، ولكن البرهان وهو كان في موقع رئيس مجلس السيادة والحاكم العسكري الأول، كان ممكن أن الواجب عليه أنه كان يحيل الدعم السريع وأن يرجع الجيش للسكنات استجابة لشعارات ثورة ديسمبر. لكن للأسف السلطة الانتقالية، الحكومة الانتقالية الأولى والثانية حمدوك، للأسف تأخرت في الاستجابة لشعارات الثورة واللي دفع من أجلها يعني شبابنا وشعبنا الدماء الغالية. لذلك هذا القرار في تقديري أنا يعني قرار ما عنده أي قيمة، قرار يؤكد على طبيعة النظام الحاكم الآن، وقرار يلبيهنا جميعا بأن نستكمل ثورتنا. لابد للشعب السوداني وللشباب ولكل المجتمع المدني أن نجمع قوتنا، نوحد شعاراتنا في استكمال ثورة ديسمبر واستكمال أهدافها اللي هي حرية وسلام وعدالة.
طيب سؤال
بمعنى آخر، نعم، إن نعمل الآن على وقف الحرب، ونحن ضد الطرفين، طرفين الحرب. يجب أن لا نقع أبدا في الحبائل بتاعت إنك إذا أنت ما مع الجيش معنا أنت مع الدعم السريع. لا، نحن لا مع الجيش ولا مع الدعم السريع.
طيب
مع شعبنا.
طيب اذا طيب طيب اذا يعني بقينا في موضوع هذا القرار الذي صدر، كان من اللافت انه الوزير حل اللجان السابقه وقراره تضمن تكوين لجان تسييريه بديله. كيف تنظر الى هذه الخطوه؟
هذه هي الدوله الدكتاتوريه تماما، وهذه هي الدوله الشموليه تماما، وهذه هي السلطه الانقلابيه تماما. تفكر بالمقلوب كما قال واحد من الشعراء، والتفكير بالمقلوب هو التفكير الساذج. مثل هذا النوع من التفكير، أن تحل منظمة مجتمع مدني نشأت طورا واختيارا وعند تأييد شعبي وعند عمل حقيقي وسط الجماهير اللي بتخدمها، وتأتي بلجان تسميها أنت تسييرية. تبين أنت يجب أن يفكر الناس في أنه لن نقبل أي لجان أو مؤسسات معينة. علينا أن نعمل مع شعبنا، أن نعمل مع جماهيرنا، أن نعمل مع الناس في كل السودان. إذا كانوا في مناطق الحرب والنزاع أو في المناطق اللي نزحوا لها من مناطق الحرب والنزاع، نعمل على أن ننشي منظماتنا وتنظيماتنا ولجاننا اللي بتحقق حقيقة أهدافنا. بمعنى ننتخب نحن وينتخبوها الناس، ولا تأتي معينة ولا لجان تسيير ولا معينة ولا مقررة، إذا كان من والي أو من وزير أو من بعد شوية حيكون في حاجة حيسموها يعني منظم الهيئات إلى آخره يعني. وكان عندنا زمان تجربة مع هاك يعني النظام البائد. كل هذه السياسات هي سياسات مرفوضة، سياسات تحاول أن يعني تعمق الأزمة، تحاول أن تجد تنظيمات أو مؤسسات أو هياكل غير حقيقية لتخدم غرضها في استمرار الحرب واستمرار النزاع.
طيب
هنا أن ننشئ مؤسساتنا وشعبنا قادر. تجربتنا مع الإنقاذ، تجربتنا مع الحكومة الانتقالية، تجربتنا مع كل الدكتاتوريات السابقة تؤكد أن شعبنا قادر على أن ينشئ مؤسساته الشعبية الحقيقية اللي بتعبر عن مصالحه وبتعبر عن قضاياه وبتقدم خدمات حقيقية للمجتمعات إذا كان في الريف أو في الحضر.
طيب أستاذ فيصل الباقر، وأنا أعلم أنك أحد الصحفيين الذين عملوا بجد وقوة لاستعادة نقابة الصحفيين خلال الفترة الانتقالية، هل تتوقع أن تصدر قرارات مشابهة بحل بعض النقابات التي تمت استعادتها مثل نقابة الصحفيين وتعيين نقابة جديدة مثل ما حدث مع لجان الخدمات والتسيير؟
فليفعلوا ما يشاءون.
توقعاتك
الإنقاذ قبل التوقعات.
طيب.
الإنقاذ كانت تحلت نقابة الصحفيين في 1989 النقابة الشرعية المنتخبة، وأتت بوليد مسخ سمته اتحاد الصحفيين، وظل يخدم قضاياها وظل يخدم خطها وظل يخدم برنامجها، ولم يجد ذلك شيئا. اللحظة التاريخية المحددة حينما استطاع شعبنا أن نعيد تأسيس نقابتنا، نجحنا في أن نعيد تأسيس نقابتنا بانتخابات حرة وديمقراطية وشفافة شهد لها العالم أجمع. إذن بغض النظر عن إذا كنت أتوقع إنه حيعملوا أو ما حيعملوا، هم ماشيين في نفس الطريق بتاع الإنقاذ، ماشيين في نفس الطريق بتاع الشموليات والدكتاتوريات. ولا أستبعد إنه بعد فترة يصنعوا مثل هذه التنظيمات الهلامية، ولكنها أيضا لن تحلهم. شعبنا قادر على انتزاع حقه في التنظيم وحقه في التعبير، وسندافع عن نقابتنا بكل ما نملك من طاقة سلميا سلمية.
أستاذ فيصل الباقر، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات. شكرا يا أستاذ.
شكرا.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.